بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: القاعدة 33: لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه القاعدة الفقهية كما ترون من القواعد 40 التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. والظن كما تعرفون هو عند الأصوليين هو الإدراك الراجح، هو الإدراك الراجح، ويقابله الوهم وهو الإدراك المرجوح. ولكن كثير من الفقهاء يطلقون الظن ويريدون به مطلق التردد، سواء كان على سبيل الرجحان أم على سبيل التساوي، فيسمون الشك ظنا، ويسمون أيضا الإدراك الراجح ظنا أيضا. فهذا المقصود بالظن. ونحن نعرف أن الأصل أن المكلف يعتمد في أفعاله وفي تصرفاته على الظن الغالب، الظن الذي يستند على أمارة أو قرينة. يكفي المكلف أن يعتمد على هذا الظن، ولا يجب عليه أن يتيقن الحكم أو يتيقن المسألة، ولكن يجوز له أن يفعل الشيء أو يتركه بناء على الظن الراجح، بناء على الظن الراجح الذي يترجح عنده في الإتيان بهذا الفعل. فهذا هو الأصل. ولكن إذا أقدم المكلف على فعل وفعله بناء على ظنه، ثم تبين له بعد ذلك خطأ هذا الظن أو كذب هذا الظن، كما يعبر العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام تكلم عن هذه المسألة في كتابه قواعد الأحكام تحت عنوان كذب الظنون، كذب الظنون، وبنى كل المسائل التي تدخل في هذه القاعدة. فإذا كذب ظنه بعد ذلك، بمعنى أنه ظهر خطأه في هذا الظن، وأن الأمر أو الواقع على خلاف ما ظنه، فهل العبرة هنا بما في ظنه سابقا، أو العبرة بما في نفس الأمر وواقعه؟ فهنا القاعدة تقول: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني لا اعتبار ولا اعتداد بالظن إذا تبين خطأه، إذا تبين بعد ذلك خطأه. وقولهم إذا بان خطأه أو إذا تبين خطأه، هذا يخرج ما لو لم يتبين له خطأه، بمعنى أنه ما ثبت عنده أن تصرفه السابق كان خطأ، ولكن تولد عنده شك بأنه يحتمل الخطأ. فهنا لا يقال لا عبرة بالظن البين خطأه، بل يصح له أن يعتمد على الظن السابق، لأن هذا الظن ما بان خطأه. كذلك على الأصح عند العلماء أن البيان هنا إذا كان على سبيل الظن الراجح، أو كان على سبيل اليقين. إذا كان على سبيل الظن الراجح أو كان على سبيل اليقين، فهنا في هذه الحالة نقول بان خطأه، وبالتالي لا عبرة بالظن الذي سبق. فهذا هو المقصود. أما إذا كما ذكرت لم يتبين الخطأ أو شك في خطأه السابق، فلا عبرة بهذا الأمر. ومسألة كونه إذا بان هذا الخطأ على سبيل الظن أيضا هو محل بحث عند الفقهاء، هل ينقض به الظن السابق أو لا ينقض به، وهذا مرتبط بالقاعدة التي درسناها سابقا، وهي قاعدة الاجتهاد: لا ينقض بالاجتهاد. فالخلاصة أن هذه القاعدة تقول بأن هذا الظن الذي اعتمد عليه المكلف في تصرف من التصرفات إذا بان خطأه بعد ذلك على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن الغالب عند بعض العلماء فإنه لا عبرة به، يعني لا اعتداد به، وبالتالي يكون ذلك الظن باطلا، وما بنيت عليه من الأحكام أيضا تكون باطلة وغير ثابتة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. وهذه القاعدة كما ترون يعني تتعلق بمسألة الخطأ في ظن الإنسان وفي تصرفاته. ونحن ندرك أن الخطأ في الأصل لا خلاف بين العلماء أنه يرفع الإثم عن الإنسان، يرفع المؤاخذة أمام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ربنا ولا تحملنا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية علم عباده هذا الدعاء، وجاء في صحيح مسلم قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت، فإذا المؤاخذة ساقطة في هذا الباب، ولا إثم على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وضع أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فرفع الإثم هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، كذلك لا خلاف بينهم في أن الخطأ لا يرفع الضمان إذا كان يتعلق بحقوق العباد، لا يرفع الضمان إذا تعلق بحقوق العباد، بمعنى أن هذا الخطأ إذا نشأ عنه إتلاف لحقوق الآخرين وإفساد لأموالهم فإن الضمان واجب ولا يعتذر الإنسان بالخطأ. وما عدا هذا فهو محل خلاف بين أهل العلم، ما عدا الإثم وما عدا الضمان من باقي الأحكام هو محل خلاف بين أهل العلم، مرده إلى ما ذكرت سابقا، وهو هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بما في واقع الأمر وفي نفس الأمر. وهذه القاعدة تشير وترجح أن العبرة في هذه الأمور بما في واقع الأمر ونفسه، وليس العبرة بما في الظن، لأن الظن إذا تبين خطأه كما قالوا لا عبرة به، يعني لا يلتفت إليه. وهذا يشهد له حديث البخاري أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأة جاءت إليه وأخبرته أنها أرضعته وامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، وفي بعض الروايات فنهاه عن ذلك، يعني نهاه عن إبقاء امرأته وأمره بفراقها. فهنا يعني عقبة بن الحارث تزوج هذه المرأة بناء على ظنه أنها يعني أجنبية عنه وليست أخته من الرضاع، بل حتى لما أخبرت هذه المرأة نفى هذا، قال لا أعلم أنك أرضعتيني، بل جاء أنه أرسل إلى أهلها يسأل فقالوا لا نعلم أنها أرضعت. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له كيف وقد قيل، ففارق امرأته. فهذا يؤكد هذه القاعدة، وهي أن العبرة بالواقع في نفس الأمر وليس العبرة بالظن، وأن الظن إذا تبين خطأه فإنه لا عبرة به. بناء على هذه القاعدة بنى الفقهاء كثيرا من المسائل الفقهية، منها مسائل الصلاة المشهورة، مسألة ما لو صلى وهو يظن نفسه طاهرا ثم تبين له بعد ذلك أنه كان محدثا فإنه بناء على هذه القاعدة بطلت صلاته وعليه الإعادة. كذلك لو صلى في مكان يظنه طاهرا ثم بان أنه نجس بطلت صلاته وعليه الإعادة بناء على هذه القاعدة. كذلك لو توضأ بماء واتضح أنه ماء نجس كذلك لا عبرة بالظن البين خطأه، بطل وضوءه وصلاته إن صلى أيضا. وهكذا بنوا هذه المسائل على هذه القاعدة. ومنها المسألة المشهورة، مسألة يعني إذا صلى خلف إمام ثم اتضح أن الإمام كان كافرا لم يكن مسلما يعني. فهنا يعني المشهور عند المالكية والشافعية أن صلاته باطلة، وعلى المأمومين الإعادة. وفيها قصة قصة موريتانيا المشهورة، عندما جاءهم رجل من أوروبا ودرس عندهم العلم فترة من الزمان حتى صار يعني فقيها عندهم، وقدموه للصلاة وصار إماما عليهم وصلى بهم سنوات طويلة، ثم لما انتهى من العلم رجع إلى بلاده واتضح أنه كان يعني كافرا، لكنه مثل المستشرقين أراد أن يتعلم الإسلام، فقالوا له أحسن شيء تذهب إلى موريتانيا وتتعلم. وعرف أنه إذا لم يظهر الإسلام ما يعلموه، فأظهر الإسلام ودرس هذه العلوم، ثم أرسل لهم بعد ذلك خطابا وأخبرهم بأنه لم يكن مسلما، ثم يعني ختمها بفتوى وقال: أما صلواتكم فتجب إعادتها لقول خليل في مختصره، وبطلت باقتداء من بان كافرا. أعطاهم الفتوى من المختصر نفسه. فهذه المسائل وأمثالها كلها مسائل مبنية على هذه القاعدة، وهي أن الظن إذا بان خطأه فلا عبرة به. لكن هذه القاعدة كما ذكر الناظم ليست على عمومها، هناك بعض المستثنيات، ولهذا قال: قالوا ولا عبرة بالظن متى خطأه بان كما قد ثبتا. هكذا في الأصح أن يقرأ بان، استقيم الوزن والمعنى. وفي بعض النسخ يبن متى خطأه يبن كما قد ثبت، وبعضها فيها ضبط آخر: متى خطأه بين كما قد ثبت. ولكن الأصح في هذه القراءات هو هذا الضبط الموجود في بعض النسخ الخطية، وهي أن يقرأ بصيغة الماضي: خطأه بان كما قد ثبت. واستثنيت أشياء منها ذكرا: لو خلف من يظنه مطهرا صلى فبان محدثا فقلت صح صلاته والأمر فيه متضح. أشار إلى أن هذه القاعدة فيها بعض الفروع المستثنات منها، وذكر الفرع الأول، وهو يقول: ما لو صلى خلف من يظنه طاهرا ثم بان بعد ذلك كونه محدثا. ففي هذه الحالة قال: الأصح أنها تصح صلاته، يعني تصح صلاة المأموم هنا، ولا تبطل. أولا لأن صلاة المأموم لا ترتبط بصلاة الإمام على الأصح الأمر. الثاني أن مثل هذا الأمر يخفى على الإنسان، مسألة طهارة الإمام هذه مظنة الخفاء بالنسبة للمأمومين، لا يطلع عليه إلا صاحبه، ولهذا تكليف المأمومين بضرورة العلم بطهارة الإمام وربط صلاتهم بصلاته من هذه الجهة، لا شك أن في هذا يعني إدخال للمشقة والعسر للمكلفين. فلهذا استثنى هذه القاعدة، هذه المسألة من هذه القاعدة الفقهية، وأن من صلى خلف إمام يظنه طاهرا ثم بان محدثا فإن صلاته صحيحة، استثناء من هذه القاعدة. وسبب الاستثناء واضح، أن تكليف المأموم بمثل هذا يعني فيه تكليف بمشقة، لأن مثل هذا مما يخفى على المأمومين. كذلك يقول: ولو رأى ركبا وقد تيمما فظن معهم ماء أو توهما طلبه ويبطل التيمم وإن يكن قد أخطأ التوهم. كذلك من الفروع المستثناة يقول: ما لو رأى ركبا، أي جماعة من الناس، وكذلك لو كان واحدا، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا ركبا، لكن هذا الرجل تيمم لعدم وجود الماء وأراد أداء الصلاة، ولكن بعد التيمم رأى ركبا أو رأى شخصا وظن أن معهم الماء، فإنه في هذه الحالة يلزمه طلب الماء. قوله طلبه يعني طلب الماء، ويبطل تيممه، يبطل تيممه حتى يقول وإن يكن قد أخطأ التوهم، وإن يكن يعني ظهر له خطأ هذا التوهم بعد ذلك، وأن هذا الركب ليس معه ماء. ففي هذه الحالة هذا استثناء من القاعدة بناء على أن التيمم هنا يبطل، سواء يعني كان يظن معهم الماء أو كان لا يظن ذلك، فهذا أيضا استثناء من القاعدة. وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق مع ظنه غيرهما نفذما أوقعه توهما عليهما. كذلك من الفروع المستثناة يقول ما لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها أجنبية عنه. طيب إذا أجنبية كيف يطلقها؟
مزاح.
ها؟ لا ليس من باب المزاح، لكن له وجه يعني مقبول. ما لو كان مثلا موكلا بطلاقها، وكله زوجها بطلاقها وجعل أمر الطلاق بيده، فذهب إلى هذه المرأة وفي ظلمة أو في زحمة أو من وراء حجاب قال لها أنت طارق والكهرباء مقطوعة، وفجأة فتحوا الكهرباء فإذا هي يعني امرأته، فهل تطلق أو لا تطلق؟ فقال هذه المسألة مستثناة بمعنى أن الطلاق يقع على هذه المرأة. لماذا؟ لأنه صادف محله، لأنه نطق بصريح الطلاق وقد صادف هذا الطلاق محله، فقال هذه المسألة تخرج من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. كذلك في العتق، لو أعتق عبده وهو يظنه لغيره، يظن أن هذا العبد لغيره وأعتقه بالوكالة هكذا عن شخص آخر، ثم بان له أن هذا عبده، فهنا يقول صاحب النظم يقول بأن العتق يقع هنا لأنه صادف محله، وبهذا يكون استثناء من القاعدة. خلي السؤال بعدين معلش، عشان بس التسجيل لا ينقطع. وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة، أي فإنها تعتد قرأين أو قرأين على المصحح كذاك عكسه على المرجح. كذلك من المسائل المستثناة من هذه القاعدة يقول ما لو وطئ امرأة حرة أجنبية، وطأ شبهة يعني، وهو يظنها زوجته الرقيقة عبدة يعني، يظنها رقيقة ثم بان أنها أجنبية عنه، ففي هذه الحالة هذه المرأة تجب عليها العدة، عدة وطئ الشبهة. لكن العدة كما تعرفون عند جمهور العلماء عدة الحرة 3 قروء، ولكن عدة الأمة قرآن، فهل تعتد هنا بثلاثة أو تعتد بقرآن؟ فذكر هنا أنها تعتد على الأصح تعتد بقرآن، تعتد بقرآن، مع أنه يعني كان يظنها زوجته الرقيق، ولكن بانت بعد ذلك أنها حرة أجنبية، فتعتد بقرآن مع أنها حرة. هنا الأصل أن الحرة تعتد بثلاثة قروء، ولكن هنا علق الأمر على ما ظنه هذا الرجل. وكذلك يقول عكسه على المرجح، كذلك العكس على المرجح عند الشافعية، بمعنى أنه لو وطئ امرأة يظنها، وطئ امرأة يظنها أجنبية أو أمة لو وطئ أمة وهو يظن أن هذه المرأة زوجته، ثم بانت أنها أمة لغيره، فهنا في هذه الحالة هل تعتد بقرآن أو تعتد بثلاث؟ قال تعتد بثلاث، مع أنها أمة في الواقع، ولكن اعتبارا بظنه الذي ظنه. وهذا يعني هذا الرأي الذي رآه الناظم تبعا للسيوطي رحمه الله، وهو محل يعني خلاف بين الفقهاء. بعضهم يرى أن العبرة هنا بالواقع، ما دام أنها حرة تعتد بثلاثة قروء، وما دام أنها في الصورة الثانية أمة فتعتد بقرآن، وهذا الأصح والله أعلم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والثلاثون، وثلاث تليها، جمع هذه القواعد الأربعة في مقطع واحد. فقال: والاشتغال بسوى المقصود قد قالوا عن المقصود إعراضا يعد.